الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
إسرائيل تستعد لعملية هجومية محدودة ضد حزب الله، لاسيما في البقاع وبيروت. وبخاري، لبنان مقبل على كل خير. لوجاندر في معراب وجعجع من صلب واجبات بري، تحويل مشروع قانون الحكومة إلى الهيئة العامة قبل 20 الحالي. الخارجية، 55,548 عدد اللبنانيين المسجلين في مختلف القارات، وفرنسا في الصدارة. شحادي، لن نسمح بخطف البلد بقوة السلاح. وعأيس، مرشحون المسلمون جزء من مشروع سيادي إصلاحي. مصرف لبنان يطلق إجراءات احترازية جديدة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية. السياحة، إعادة فتح مغارة الجعيتة غدا ولا أضرار نتيجة الزفاف. جثة فتى على طريق بكركي حريصة. واشنطن، لا يمكن لحماس حكم غزة. وهآريتس، الخطط الأمريكية تقسم القطاع لمنطقتين. التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. رسائل متلاحقة يتلقاها لبنان تحمل في مضمونها الكثير من التناقضات. إسرائيل تستعد لهجوم محدود ووشيك على حزب الله بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، ووفد رسمي سعودي يزور بيروت قريبا لبحث إزالة العوائق أمام صادرات المملكة، وهو ما أكده السفير وليد بخاري بأن المملكة تدعم لبنان وأن الأيام المقبلة ستشهد على ذلك. على خط العلاقة مع باريس، تستكمل مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر جولتها، وهي زارت معراب ظهرا بعد بعبدة والسرايا وعين التين أمس، مؤكدة دعم بلادها لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة وتفعيل عمل الميكانيزم. كما استطلعت الأجواء والمواقف من خيار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية ومسار المحادثات مع صندوق النقد الدولي، في وقت كشف المصرف المركزي عن إجراءات مالية جديدة.
إذن يواصل الإعلام الإسرائيلي استهداف دور الجيش اللبناني. وفي الإطار، كتبت يدعوت أحرنوت أن تل أبيب تقترب من عمليات هجومية محدودة ضد لبنان، متهمة الجيش بالتساهل في الجنوب. وفأش دياق.
الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله في لبنان، تقوم على سلسلة غارات جوية تستهدف مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عدد من المناطق، خصوصا في البقاع وبيروت. هذا ما ورد في تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت، والذي أشار إلى أن حزب الله ما زال يمتلك عشرات آلاف الصواريخ التقليدية وآلاف الصواريخ الدقيقة، إلى جانب آلاف المسيرات الانتحارية التي تم تصنيعها منذ انتهاء الحرب الأخيرة. التقرير لفت إلى أن القدرات الهجومية لقوات الرضوان تشهد إعادة تنظيم بين نهر الليطان والحدود مع إسرائيل وفي مدن كبرى كالنبطي، وعودة إلى مناطق جنوب الليطاني، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المقاتلين من هذه المناطق. وبحسب يديعوت أحرنوت، اكتشفت إسرائيل أن مهمة نزع سلاح الحزب تتجاوز قدرة الجيش اللبناني، وأن تنفيذها يتم ببطء شديد. ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إنه في مقابل كل صاروخ يصادره الجيش من الحزب، هناك صاروخ آخر يحول في البقاع إلى منصة لإطلاق صواريخ دقيقة. واتهمت المصادر الإسرائيلية الجيش اللبناني بالتساهل، معتبرة أن إسرائيل تضطر إلى تدمير منشآت إنتاج السلاح الاستراتيجي في البقاع مراراً، بما فيها الموقع الذي استهدف هذا الأسبوع للمرة التاسعة منذ بدء وقف النار.
من ناحيتها، ذكرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن حزب الله ضعف بشكل كبير بعد انهيار النظام السوري الموالي لإيران، فيما خصوم أمريكا في الشرق الأوسط باتوا أضعف مما كانوا عليه منذ عقود. على صعيد آخر، أشارت المجلة إلى أن واشنطن تحض كلا من قطر والسعودية على المشاركة في عملية إعادة الإعمار في لبنان.
السفير السعودي وليد بخاري أكد أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان ومنفتحة على مكوناته كافة، ويهمها استقراره وازدهاره، وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة نتائج هذا الدعم. كلام السفير السعودي جاء في خلال زيارته نقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث تم عرض للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها. وكان مسؤول سعودي قال في وقت سابق لرويترز إن وفدا سعوديا سيزور لبنان قريبا من أجل مناقشة إزالة عوائق الصادرات إلى المملكة، وأن بلاده ستتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.
واليوم أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان يرحب دائما بالأشقاء السعوديين، والخطوة السعودية المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم، وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره. أضاف: نمتلك الإرادة الصلبة لتعزيز العلاقات مع السعودية وتطويرها، فلبنان كان وسيبقى في عمق الحضن العربي متمسكا بروابطه الأخوية مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة. وختم الحجار: لقد تحققت إنجازات مهمة في الآونة الأخيرة على صعيد بسط سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار ومكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، وستتواصل هذه الجهود بإذن الله.
في معرب يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط أنكلير لوجندر والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفين، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميشيان، عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إيدي أبي اللمع، وعن جهاز العلاقات الخارجية في القوات طوني درويش.
رئيس حزب القوات اللبنانية قال اليوم: أتمنى ألا يكون ما أسمعه صحيحاً عن نية الرئيس نبيه بري تحويل مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة، وخلافاً لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس بري في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ولا سيما المعجلة منها ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية. فصحيح أن للرئيس بري صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيدة بالدستور أولاً، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانياً، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطل عمل مؤسسات الدولة ثالثاً، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديمقراطية في البلاد. إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجل، وهذا من الناحية القانونية، أما من الناحية العملية فهو يتضمن تعديلين أساسيين: أولاً، تمديد تسجيل المغتربين الذي يجب أن يبت به قبل 20 تشرين الثاني الحالي. ثانياً، تعديل يتعلق بالميجا سنتر يتوجب البت به قبل نهاية 20 الثاني. وعليه فإن من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس بري فور وصول مشروع القانون إليه الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها. أما الادعاء بأن طريقة تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ومكان تحويلها هي من صلاحيات الرئيس بري فهذا كلام غير دقيق، فهذه الصلاحية مقيدة بالعوامل التي ذكرناها أعلاه، وأي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات النافذ تحضيراً للانتخابات تشكل فعلاً واضحاً ومتعمداً لعرقلة إجراء الانتخابات في مواعيدها. وختم جعجع إن من صلب واجبات وصلاحيات الرئيس بري الحرص على حسن سير عمل المجلس النيابي وتمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية وعدم التلاعب بالنظام الداخلي بما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس ونظام البرلماني برمته والديمقراطية في البلاد، وبالتالي من صلب واجباته في الوقت الحاضر تحويل مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات إلى الهيئة العامة قبل 20 تشرين الثاني الحالي.
وضعت وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولاً مفصلاً يبين أعداد المسجلين بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين diasporavote.mfa.gov.lb. وقد بلغ عدد اللبنانيين المسجلين حتى تاريخه 55548 ناخبا موزعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجلت فرنسا النسبة الأعلى، تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية. وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية إلى عدم التأخر في التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة أن بعثاتها في الخارج تتابع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية الانتخابية المنتظرة.
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وفي بيانه الختامي أعلن أن أعضاء المجلس يتابعون باهتمام كبير تسارع الأحداث والتطورات السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط وكيف يمكن أن تنعكس تأثيراتها على لبنان، ويجدون في الدعم الدولي للبنان ولحكومته فرصة لا يمكن أن تتكرر ويجب أن لا تضيع، بل ينبغي أن يستفيد منها أركان الحكم، لاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. ويستغرب أعضاء المجلس المعالجة الناقصة وغير العادلة لحق اللبنانيين واللبنانيات في الانتشار في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أسوة بأخوتهم وأخواتهم المقيمين في الوطن الأم، ويعتبرون أن تعطيل إدراج تعديل القانون رقم 44/2017 وتحديداً المادتين 112 و122 على جدول أعمال مجلس النواب وتأخير تطبيق حق الانتخاب الكامل هو تراجع عن مبدأ المساواة في المواطنة بحسب الدستور، لأن الوطن يقوم بالمشاركة الكاملة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين، لذا فهم يطالبون دولة المجلس النيابي بتحمل مسؤولياتهم في اتخاذ القرار الذي يساوي بين اللبنانيين في حقوقهم وواجباتهم.
أكد وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أكد أن لا عودة لأي حرب أهلية مهما هدد البعض بها. وفي مقابلة عبر قناة الحدث انتقد تطمين الشيخ نعيم قاسم للإسرائيليين.
مضحك ومبكي نعيم قاسم بيطمن الإسرائيليين ويدعي إنه سلاحه هو حماية للبنان من أي هجوم إسرائيلي من ناحية، ومن ناحية تانية مصر على إنه يبقى سلاحه بكل الأراضي اللبنانية شمال الليطاني يلي هي بتشكل خطر على باقي اللبنانيين. واضح إنه هدف السلاح ليس الدفاع عن أي هجوم من قبل إسرائيل، ولكن هيدا السلاح لا يستعمل للضغط السياسي اللبناني، وشفنا كمان انه حتى هيدا ما له اي نفع. هلا لبنان بالرسمي الحكومي وبقيادة رئيس جمهورية المخول من خلال الدستور انه هو يفاوض، هو اللي رح يقود هالمفاوضات، وفي حكومة رح تدعم. لن نسمح بأن يختطف البلد ومؤسساته الدستورية من خلال العملية هيدي وبقوة السلاح. هيدا الشيء من الماضي. الحل سيكون دبلوماسي، والحل الدبلوماسي بده وقت تيتطور، لبنان يحدد موقفه من كل القضايا المطروحة ويباشر بهذه المفاوضات ويجيش الدعم العربي والدعم الدولي لمواقفه. ونحن واثقين من أنه ما في حرب أهلية، حرب ما في. اليوم داخل لبنان لن يكون هناك حرب. نحن واثقين أنه الجيش اللبناني والقوى الذاتية اللبنانية قادرة أنه تثبت الأمن بالرغم من كل الكلام يلي عم تسمعيه.
لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي يقوم بجولة تشمل كندا والولايات المتحدة إلى أن لبنان كان مرهوناً بيد إيران طوال 20 سنة الماضية، وأن تحريره من هذا النفوذ لن يتم في أشهر قليلة لأن حزب الله متجذر في منظومة مالية وأمنية واجتماعية قائمة منذ عقود. أضاف الجميل إيران مصممة على إبقاء حزب الله ذراعاً عسكرية لها في لبنان، وهذا ما يعرض البلد لحرب جديدة نحن نحاول تجنبها عبر إنهاء الحالة العسكرية من الداخل بهدوء، وهذه الحالة ستنتهي إما بالطرق السلمية أو بالطرق الصعبة، لكنها حتماً ستنتهي.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقايس أن البعض يجهد في تأويل كلاماً عن الطائفة السنية في قضاء زحلي، ويحاول هذا البعض الهجوم على القوات اللبنانية من خلال ما أدليت به في مقابلة تلفزيونية، وقال إن نيتنا كحزب هي أن نختار مرشحين من كل الطوائف يكونون جزءا من تكتلنا وشركاء معنا في السياسة بمن فيهم طبعا المرشح السني، ويبدو أن هذا البعض الضئيل فكرا وعددا وجدها مناسبة للتحريض الشخصي علي وعلى حزب القوات اللبنانية. أضاف عقيس أن هذا البعض وعلى ما يبدو لم يفهم بعد طبيعة النظام الانتخابي الجديد المعمول به منذ دورة انتخابات العام 2018، حيث للجهات السياسية والأحزاب أن تنتظم في لوائح ترفض مرشحيها بحواصل انتخابية للوصول إلى الندوة البرلمانية، ولطالما كان هناك على مدى عقود من الزمن وحتى هذه اللحظة نواب مسيحيون في تكتلات نيابية يرأسها مسلمون أو في تكتلات نيابية حزبية ذات أغلبية إسلامية ساحقة. وقال نحن لا نخون هؤلاء النواب المسيحيين بل نحترم قراراتهم ومواقعهم، فلماذا يا ترى تخونون سلفا من سيتعاون معنا من المرشحين المسلمين؟ ولماذا تعيبون على القوات اللبنانية سعيها إلى ضم نواب مسلمين إلى تكتلها النيابي ولم تعيبوا على الكتل النيابية ذات الطابع الإسلامي ضمها نوابا مسيحيين؟ وقال عقيس لطالما انتقد هذا البعض القوات واتهمها بأنها تكوين حزبي طائفي من لون واحد، فكيف يسمح هذا البعض لنفسه أن ينتقد القوات لسعيها إلى كسر هذه الصورة التي ينتقدها أساسا وإلى أن تكون حزبا وطنيا جامعا عابرا للطوائف؟ تبع قيس أن المرشح السني كما المرشح الشيعي على لائحة القوات اللبنانية المقبلة في انتخابات 2026 سيكون شريكا عزيزا مكرما داعيا كل المتفجعين المحرضين ممن يعتبرون أنفسهم مرجعيات سنية في قضائي زحلي والبقاع الغربي إلى الاهتمام بلوائحهم.
كتب النائب ميشيل معوض على منصة إكس تقاطع قديم جديد بين حزب الله عبر منصته بيروت ريفيو وجيشه الإلكتروني وبين النائبة بولا يعقوبيان عبر منصة المستقل التابعة لها. تقاطع قديم جديد بين ميليشيا تتقن سياسة فرق تسد وبين صاحبات المصالح الضيقة والسخيفة والتي اجتمعت على استغلال كلام رئيس الجمهورية وتحريفه في محاولة لاستهداف واستهداف بعض الزملاء، لكن الحقيقة تبقى ساطعة كما هي، اتهامات يطغى عليها طبع التفاهة والافتراء المفضوح إلى حد أن المصادر المطلعة التي ادعت نقلا عن نواب قيل أنهم كانوا حاضرين خلال مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أن مواقفنا كانت سلبية ومحرجة، نسيت بكل بساطة أنني لم أكن أصلا في الولايات المتحدة آنذاك. ختم معوض.
مصرف لبنان يطلق إجراءات احترازية جديدة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية. سيمون حتشيتي.
أطلق مصرف لبنان سلسلة إجراءات احترازية جديدة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، موضحاً أن إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، بما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية. وأوضح البيان أن مصرف لبنان اتخذ اليوم الخطوة الأولى وتتمثل في فرض الإجراءات الوقائية على كل المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، إضافة إلى الجهات التي تتولى عمليات التداول بالأموال النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه. وأعلن أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشاركين في العمليات النقدية. وأكد البيان أن خطوات لاحقة ستتخذ لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية والضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة لمنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي. وشدد المصرف على أن لجنة الرقابة على المصارف ستتولى مراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جانب كل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية على أن تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء.
في قصر بعبدة عرض وزير الزراعة نزار هاني أمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للواقع الزراعي والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق العربية.
عيسى الخوري يعلن مكننة الطلبات في وزارة الصناعة لتسهيل معاملات الصناعيين. جورج كرم.
بهدف نهضة القطاع الصناعي في المتن ولبنان، نظم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب راز الحاج ورشة عمل تناولت تبسيط الإجراءات دعم تكلفة الإنتاج وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون مع تجمع صناعي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو المتن في مجمع المارينا الضي برعاية وزير الصناعة عيسى الخوري وفي حضور حجم من الصناعيين. الوزير عيسى الخوري جدد في كلمته التأكيد أن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل في لبنان، وأعلن عن اعتماد مكننة تقديم الطلبات في وزارة الصناعة بما يساهم في تسريع معاملات الصناعيين، تعزيز الشفافية والحد من الروتين الإداري.
بعرف شو هي الإشكاليات، وبعرف أنه أهم شيء عندكم إياها هي كلفة الإنتاج، وهذا شغلة كمان عم نشتغل عليها. بيقولوا برا السياسة هو ما تبقى من الاقتصاد، ولكن عندنا بلبنان هو العكس، يعني عم نتأثر كتير، اقتصادنا وصناعتنا عم نتأثر كتير، مش بس بالسياسة المحلية ولكن بكل شيء عم بيصير حولنا. نحن ممنوع علينا نصدر لبعض البلدان للأسف لأسباب داخلية، ما عم نقدر نمرق بضاعتنا لأسباب كمان سياسية وإقليمية. هذا كله عم نشتغل عليه، وإذا الله راد قريبا هودي إشياء رح تنحل. مكنة الوزارة بشرنا فيها هلأ من شهر، هيدا مشروع بده تقريبا بعد شي 5 شهور تحت تيل يخلص. لما بيخلص هيدا المشروع انتو بتصيروا تعملوا كل معاملات تبعكم انتو قاعدين بالمكتب تبعكم.
النائب الحاج شدد من جهتي على دعم الكامل للقطاعات الصناعية في لبنان، مؤكدا أن التعاون بين الدولة والقطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي.
هيدا القضاء يلي بيمثل حقيقة قلب لبنان بالحركة التجارية، هالقضاء الملتزم تجاه دولته بدفع كل الضرائب بنسبة تتخطى 98.5%، هذا القضاء بيستاهل أنه نكون عم نخطط له لا يقدر يكون عم بيأمن بيئة مناسبة ومستدامة للقطاع الصناعي ليتطور. ممنوع من اليوم وطالع نكون بس عم نشتغل تنحل مشاكل مبارح، من اليوم وطالع ونبلش نأسس لمرحلة عمل لنخطط لبكرة، لنخطط لمستقبل.
إشارة إلى أنه تم الاتفاق في الورشة على إصدار عدد من القرارات وتقديم اقتراحات قوانين من شأنها الإسهام في تعزيز نهضة القطاع الصناعي في المتن ولبنان. من مجمع المارينا الضي، جورج كرم، لبنان الحر.
اعتبرت لجنة المتابعة في قضية الإمام موسى الصدر أن الملف القضائي الذي تسلمته من الجانب الليبي جاء مقتصراً على تحقيقات محدودة حصلت في العام 2012 فقط، ولا يشكل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدم في القضية. ولفتت إلى أن مقرر اللجنة سبق أن اطلع على كل ما ورد في هذا الملف في العام نفسه.
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعتمد معايير موحدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة من دون أي استثناءات في الشروط الطبية أو آلية التصنيف، التزاما بالعدالة والمساواة بين الجميع. وبعد مراجعة شاملة لوضع جرح انفجار مرفأ بيروت وجرح البيجر، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني بحيث يتم استثنائهم من شرط الفئة العمرية حصرا على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد. كما تمت دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيدا لتطبيق الاستثناء بشكل منظم وشفاف. وبحسب بيان وزارة الشؤون فإنها تعمل بالتوازي على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات بالتعاون مع خبراء مختصين ووفق الإمكانيات المتاحة بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
أصدرت وزارة السياحة بياناً حول التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتة بعدما أقيم حفل زفاف في داخلها، فأعلنت أن اللجنة لم تسجل أي أضرار ميكانيكية أو جيولوجية أو بيئية في المواقع العليا أو السفلية للمغارة التي تم تفحصها، وأن النظام البيئي الجوفي لا يزال مستقراً مع ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى درجات الحماية والرقابة العلمية. وذكرت بأن أي نشاط موسيقي أو ترفيهي داخل المغارة محظور تماماً من دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية رسمية منها بناءً على طلب خطي يقدمه المشغل الحالي أي بلدية جعيتة. وأعلنت الوزارة إعادة فتح مغارة جعيتة أمام الزوار ابتداءً من الغد.
أفاد مندوبنا جورج كرم بأنه عثر صباح اليوم على جثة فتى مجهول مرمية إلى جانب طريق بكركي حريصة وهو يرتدي ثيابه الداخلية، وحضرت على الفور القوى الأمنية وبشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبعد الكشف على جثة من قبل الطبيب الشرعي تبين وجود آثار حبل حول رقبته ما يرجح تعرضه لعملية خنق.
أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي قرارا جريئا قضى بإحالة المتهم في قضية إحراق الأحراج قرب نفق نهر الكلب أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
حددت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 27/11/2025 آخر يوم لاستقبال الطلبات من المواطنين فيما يتعلق بمعاملات إلغاء الاشتراك، تحويل صرف صحي، إسقاط تحقيقات، نقل اسم، تخفيض، تثبيت وزيادة أمتار. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي مع اقتراب موعد إقفال حسابات السنة المالية ريثما تستكمل أو تستكمل المؤسسة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.
ارتفع سعر البنزين 95.98 أوكتان 20,000 ليرة والمازوت 35,000 ليرة فيما استقر سعر الغاز.
نقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية قولها إنه لا يمكن لحماس حكم غزة ولن يحدث ذلك. في هذا الوقت لفتت هارتس إلى أن الخطة الأمريكية تقسم القطاع إلى منطقتين، غزة الجديدة ويشملها الأعمار ودخول القوات الدولية، وغزة القديمة التي يوجد فيها الفلسطينيون حاليا.
وسط هذه الأجواء وبعد استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، يزداد القلق في إسرائيل من أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على تل أبيب للتخلي عن جبل الشيخ الذي احتلته بعد سقوط نظام الأسد البائد.
وأشارت صحيفة يدعوت أحرانوت إلى أن قيادات أمنية إسرائيلية حذرت نتنياهو من التخلي عن قمة جبل الشيخ التي تعد موقعا استراتيجيا يتيح مراقبة واسعة للجولان السوري، وما تقول إسرائيل إنها مسارات تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان اعتبارا من اليوم بمنخفض جوي يحمل انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وأمطارا رعدية غزيرة أحيانا، إضافة إلى تساقط للثلوج على المرتفعات العالية. ويتوقع يستمر تأثير المنخفض حتى مساء السبت على أن يبدأ بالانحسار تدريجيا يوم الأحد. طقس الغد غير مستقر وغائم مع أمطار رعدية غزيرة خصوصا بعد الظهر مع احتمال تشكل السيول وتساقط حبات البرد، وتتساقط الثلوج على 2100 متر وما دون شمالا، وتنحسر الأمطار مساء. الحرارة على السواحل بين 15 و21، في البقاع من 7 إلى 19 وعلى ارتفاع 1000 متر من 9 إلى 14 درجة.
قراءة ثانية لعناوين جولة الظهيرة. إسرائيل تستعد لعملية هجومية محدودة ضد حزب الله لاسيما في البقاع وبيروت، وبخاري لبنان مقبل على كل خير. لو جاندر في معراب وجعجع من صلب واجبات بري تحويل مشروع قانون الحكومة إلى الهيئة العامة قبل 20 الحالي. الخارجية 55,548 عدد اللبنانيين المسجلين في مختلف القارات وفرنسا في الصدارة. شحادي لن نسمح بخطف البلد بقوة السلاح، وعأيس مرشحون المسلمون جزء من مشروع سيادي إصلاحي. مصرف لبنان يطلق إجراءات احترازية جديدة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية. السياحة إعادة فتح مغارة الجعيتة غدا ولا أضرار نتيجة الزفاف. جثة فتى على طريق بكركي حريصة. واشنطن: لا يمكن لحماس حكم غزة. وهآرتس: الخطط الأمريكية تقسم القطاع لمنطقتين. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مريانو داود.
إلى اللقاء.